بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19.
درسنا في هذه الليلة باب الشفاعة، وهذا الباب لا بد من فهمه فهما جيدا، لأنه يخطئ فيه بعض الفرق كالخوارج والمعتزلة وظلوا في هذا الباب، ولا بد أيضا أن نفهم منهج السلف الصالح في هذا الباب. وقبل أن ندخل في معرفة أو تفاصيل هذا الباب، لا بد من ذكر مقدمة مهمة عن وقواعد مهمة عن الشفاعة. فالمسألة الأولى مناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبة هذا الباب لما قبله. ذكر العلماء أن المناسبة أن المشركين كانوا في قديم الزمان وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلقون بالشفعاء من دون الله عز وجل، ولذلك قال الله تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فناسب المؤلف أن يذكر شيئا من هذا الباب ويفصل فيه ويبين ما يجوز منه وما لا يجوز، ما يجوز من الشفاعة وما لا يجوز، لأن الشفاعة تنقسم إلى قسمين في العموم: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فأورد رحمه الله الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء في هذا الباب. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية باب الشفاعة، معناه أي باب ما جاء في الشفاعة أو ما أثبته القرآن منها وما نفاه أيضا كذلك، وحقيقة ما دل القرآن على بيانه. يعني كأن فيه كلام محذوف، باب ما جاء أو باب في بيان ما أثبته القرآن وما نفاه وحقيقة ما دل على إثباته. والمقصود من ذكر هذه النصوص هو إبطال كل وسيلة يتعلق بها المشركون، سواء كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في العصور هذه التي كثر فيها الجهل، والرد عليهم. فذكر النصوص التي يتعلق بها هؤلاء المشركون تدل دلالة صريحة على أن الشفاعة خاصة بالله عز وجل، وأنه لا يشفع إلا بشروط، ولا يأذن للشفعاء أن يشفعوا إلا بشروط، والشفاعة في كلا الحالات ترجع لله سبحانه وتعالى وحده. فأورد المؤلف في تضاعيف هذا الباب أدلة كثيرة حول هذا الموضوع. المسألة الثالثة تعريف الشفاعة، تعريف الشفاعة. الشفاعة لغة من الشفع كما قال تعالى، وهو ضد الوتر. الشفع يعني اثنين فأكثر، اثنين، أربعة، ستة، وهكذا، يسمى هذا إيش؟ شفع. والوتر واحد، ثلاثة، إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. وأما الشفاعة قال الله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والشفع والوتر والليل إذا يسر، إلى آخر الآيات. هذا بالنسبة للتعريف اللغوي. وأما التعريف الاصطلاحي هو التوسط للغير بجلب الخير ودفع الشر، بجلب المنفعة ودفع المضرة، هذا يسمى شفاعة، يسمى شفاعة. وأما جلب المنفعة فهي كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها كما سيأتينا، وأما دفع المضرة فهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار فشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخلوها، هذا لجلب المنفعة ودفع المضرة. المسألة الرابعة وهي أقسام الشفاعة، تنقسم الشفاعة إلى قسمين من حيث العموم، تنقسم إلى قسمين: شفاعة لرب العالمين، وشفاعة بين المخلوق والمخلوقين. شفاعة لرب العالمين وهي خالصة لله عز وجل بغير سبب من المخلوقين ولا إذن من المخلوقين ولا شيء، وشفاعة بين المخلوقين مع بعضهم، وهذه تنقسم إلى أربعة أقسام، تنقسم إلى أربعة أقسام: شفاعة الملائكة، وشفاعة النبيين، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة المؤمنين. أعيدها: شفاعة الملائكة، وشفاعة النبيين، وشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه تنقسم إلى ستة أقسام، ستة أقسام. وشفاعة المؤمنين وهذه تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. والآن سنذكر بعض التعليقات على هذه الأقسام لتتضح الصورة. فبالنسبة لشفاعة المخلوق أو المخلوقين في المخلوقين مع بعضهم، هذه كما قلنا تنقسم إلى أربعة أقسام: شفاعة الملائكة، فالملائكة تشفع عند الله عز وجل يوم القيامة في الناس، يدخلون الجنة، لدخولهم الجنة يشفعون، وجاءت الأدلة على ذلك. شفاعة النبيين، وهذا معروف في الحديث الطويل، حينما تدنو الشمس من الخلائق ويعلو أو يأخذ بهم الكرب الشديد فيأتون إلى آدم عليه السلام فيطلبون منه أن يشفع فيعتذر عن الشفاعة بسبب المعصية التي ارتكبها ونزل من الجنة بسببها، فيقول: لقد غضب ربي اليوم غضبة لم يغضب قبلها، وقال: اذهبوا إلى نوح، فيأتون إلى نوح ثم إلى الأنبياء، إلى إبراهيم عليه السلام ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي تقدم من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، هذه شفاعة إيش؟ الأنبياء يشفعون في أممهم، يشفعون في أممهم. فتأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تنقسم إلى ستة أقسام، ستة أقسام. أولا الشفاعة العظمى أو تسمى الشفاعة الكبرى، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يشفع في أمته وبقية الأمم فيدخلون الجنة العدد الكثير، وهذا تسمى الشفاعة العظمى. يسجد محمد صلى الله عليه وسلم سجدة بمقدار أسبوع كامل، ويحمد الله عز وجل بمحامد لم يحمدها من قبل، ويفتح الله عز وجل عليه، ثم يقول الله عز وجل له: ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. واشفع هنا الشاهد تشفع. فيشفع محمد صلى الله عليه وسلم بتوفر شرطين: الشرط الأول الإذن من الله عز وجل أن يشفع، والشرط الثاني الرضا، الرضا من الله عز وجل للشافع الذي هو من محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد في الشفاعة من إذنين أو من شرطين: الشرط الأول الإذن، والشرط الثاني الرضا، وسيأتينا إن شاء الله. من أقسام شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شفاعته لقوم قد وجبت لهم النار ببعض ذنوبهم من الموحدين، أما المشرك فلا شفاعة له. المشرك الذي يدعو غير الله عز وجل ويذهب للأضرحة والقبور ويدعو غير الله عز وجل، هذا لا شفاعة له، إنما الشفاعة لمن؟ لأهل التوحيد. وهذا في بيان لفضل التوحيد، فيشفع لهم محمد صلى الله عليه وسلم وقد وجبت لهم النار، فيشفع ويتوسط عند الله عز وجل فيدخلون إيش؟ الجنة. الشفاعة الثالثة لأقوام من أمته قد دخلوا النار. الثاني قلنا لقوم قد وجبت لهم النار لكن لم يدخلوها، الثالث قد دخلوا النار فيخرجون فيها، فيخرجون منها بفضل الله عز وجل ثم بشفاعة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة احنا نسميها ايش؟ الواسطة، كأنه يتوسط يشفع. اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، فيشفع محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم فيخرجون من النار. أيضا من الأقسام شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة لأهل الجنة، يقفون عند الباب، باب الجنة، ولا يدخلونها حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ويفتح له الباب فيدخل أهل الجنة إلى الجنة، يدخل أهل الجنة إلى الجنة. هذه شفاعة خاصة بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. القسم الخامس شفاعة في قوم دخلوا الجنة فيشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في رفع إيش؟ درجاتهم، هم في الجنة لكن يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في رفع درجاته. وأهل الجنة ليس فيهم دنيء، ليس فيهم دنيء، كلهم الذي يدخل الجنة عليه السلام الذي يدخل الجنة يرتاح ويشعر أنه يعني في أعظم نعيم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع له فيرتقي إلى درجة أعلى، وأعلى الدرجات هي إيش؟ جنة الفردوس التي عرشها الرحمن، كرسي الرحمن، عرش الرحمن. القسم السادس وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شفاعته في أهل الكفار، في كافر واحد، وهي خاصة بمن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. في من؟ في عمه أبو طالب، بسبب وقفاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسلم، وحاول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم في آخر اللحظات، لكنه قال أنا، قال هو على دين آبائه وأجداده، قال هو على دين آبائه وأجداده، فدخل النار. فطلب الله عز وجل، فطلب من الله عز وجل أن يخفف عن عمه النار، فوضع في إيش؟ في ضحضاح، في ضحضاح من النار، وأعطي نعلين يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه. هذا أخف واحد في النار عذابا يوم القيامة، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة به، لكن لا يشفع في بقية الكفار أو المشركين، لا يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت في حديث صحيح. أيضا تنقسم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار آخر إلى قسمين، شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. شفاعة في الدنيا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، شفع النبي صلى الله عليه وسلم في بريرة، في بريرة شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، في زوجها كان يبكي وراءها ويحبها فطلبت الطلاق، فقالت يا رسول الله هو أمر من الله عز وجل أم شفاعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنها شفاعة، فلم تحبه ولم يعني تقبل هذه الشفاعة، لأنها لو كانت أمر من الله عز وجل كانت ترضى مباشرة، لكن لما كانت أمر من أمور الدنيا يعني خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الذي يسرع، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو المرأة التي تسرع جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ادعو الله عز وجل أن يذهب هذا المرض مني، لأني لما يأتينا الصرع تتكشف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو لك أو تصبرين ولك الجنة. فقالت: أصبر وتريد الجنة. فصبرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه الدعاء والواسطة عند الله عز وجل. فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إيش؟ يدعو ويشفع عند الله عز وجل، هذه في الدنيا. والشفاعة في الآخرة، وهذه هي التي تنقسم إلى 6 أقسام التي ذكرناها 6 أقسام، وهي نعيدها باختصار: الشفاعة العظمى، والثانية الشفاعة في قوم وجبت لهم النار ولم يدخلوها فشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا الجنة، والقسم الثالث شفاعة في قوم قد دخلوا النار فشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجهم منها فدخلوا الجنة، والقسم الثالث الرابع شفاعة في دخول الجنة، واقفون عند الباب فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. القسم الخامس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعضهم إلى درجات عالية. والقسم الخامس السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه 6 أقسام تكون في الآخرة. فقلنا الشفاعة تنقسم إلى 4 أقسام: شفاعة الملائكة ذكرناها، شفاعة النبيين، شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شفاعة المؤمنين، وهي تنقسم إلى قسمين: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. شفاعة في الدنيا بمعنى إيش؟ الواسطة لهذا الشخص، يشفع له في أمر يقدر عليه أو عند شخص يقدر على قضاء هذه الحاجة، بشرط أن يكون يقدر وأن يكون حي وحاضر، فهذه شفاعة جائزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فهذه جائزة بشرط، كما قلنا، أن يكون هذا الإنسان حاضر وفي شيء يستطيعه. أما إذا كان الشفاعة في شيء لا يستطيعه فهذه شفاعة محرمة، يعني كأن يشفع عند أهل القبور والأولياء والسادة وغير ذلك، هذه شفاعة محرمة لأنه لا يستطيع عليها هذا الإنسان الذي في القبر أو هذا الولي. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع: ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 فيشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه يوم القيامة. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، وفي رواية أربعين أيضا أخرجها مسلم: فيشفعون فيه إلا شفعهم الله عز وجل فيه. فيشفع المؤمن، فهؤلاء شفعوا له حينما صلوا عليه ودعوا له، يعني شفعوا له عند الله عز وجل، وبإذن الله يكون من أهل الجنة. شفاعة المؤمن أو المؤمنين في الآخرة، هذا القسم الثاني، وهذا أيضا وردت فيه أحاديث صحيحة: بعضهم يمر على الصراط فيسقط في النار، فيأتي بعض المؤمنين يدافع ويطلب من الله عز وجل ويقول: إن لنا إخوان يعني سقطوا في النار، وإن لنا كنا نعرفهم أهل صلاح وأهل خير وأهل كذا وكذا، فيشفعون حتى يخرجهم الله عز وجل من النار فيدخلون الجنة، فتدخل الملائكة النار وتأخذهم. قد تكون هناك شبهة، وهي: دخلت الملائكة النار، لماذا لا تحرقها النار؟ هذا أورده بعضهم، يقول: كيف ما يحرق من النار أو ما تحرق الملائكة من النار؟ الجواب سهل: أن الله عز وجل هيئ هذه الملائكة أنها تدخل النار بدون أن تحرق. ودليل على ذلك مالك خازن إيش؟ جهنم، خازن جهنم. فهذا يعني لا شبهة فيه ولا يعني أمر سهل. أيضا من الشفاعة التي في الآخرة أن النار لا تأكل مواضع السجود، لا تأكل مواضع السجود، يعني هذه تكون شاهدة له يوم القيامة. أيضا كما جاء في الآية قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ورفيع. وأيضا قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وسيأتينا في ذكر تفسير هذه الآية. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة أسباب الشفاعة، كيف نحصل على الشفاعة؟ كلنا يريد هذه الشفاعة، لها شروط ولها أسباب. السبب الأول التوحيد، لابد أن يكون هذا الشخص الذي يريد أن ينال هذه الشفاعة أن يكون موحد لله عز وجل. أما المشرك فلا تناله هذه الشفاعة وليس له نصيب في هذه الشفاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة، فقال أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، هذا الذي ينال الشفاعة. أما المشرك الذي يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويستعين بالجن وغير ذلك فهذا لا يمكن أن تناله هذه الشفاعة. السبب الثاني ألا يكذب بالشفاعة، ألا يكذب بالشفاعة، فمن كذب في الشفاعة بالشفاعة فلا تناله الشفاعة، لا تناله. ولذلك المعتزلة والخوارج كذبوا بالشفاعة، والجزاء من جنس العمل، كما كذبوها في الدنيا فالله عز وجل يجازيهم يوم القيامة ويحرمون من هذه الشفاعة بسبب تكذيبهم لهذه الشفاعة، لأن الآيات صريحة في هذا الموضوع والأحاديث صريحة. فالخوارج والمعتزلة، الخوارج معروف كل من خرج على المسلمين أو الحاكم المسلم أو المسلمين عموما هؤلاء يسمون خوارج، فهؤلاء يكذبون بالشفاعة سواء قالوها بألسنتهم أو اعتقدوها بقلوبهم، فهي عندهم هذا الأمر. وكذلك المعتزلة لأنهم أنكروا هذه الأحاديث. المسألة السادسة شروط الشفاعة. الشرط الأول الرضا، الرضا لمن؟ للشافع أن يشفع، كما قال الله عز وجل ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. الثاني الإذن، وهذا كما جاء في الحديث ارفع رأسك هذا أذن له، فلا بد من توفر الشرطين الإذن والرضا. أيضا ذكر العلماء من هذه الشروط الصلاة، الصلاة، والصلاة مهمة، فالصلاة لا تأكل مواضع السجود، فالذي يحافظ على الصلاة فلا تأكله النار، وأما الذي يعني يؤمن بالله عز وجل ويوحد الله عز وجل ولكنه لا يصلي هذا مرجئ من المرجئة، وهذا لا تناله أيضا الشفاعة، لا تناله الشفاعة لأنه لم يستوفي جميع الأركان، لم يستوفي جميع الأركان، فلا بد من الرضا ومن الإذن ومن الصلاة. أيضا ذكر العلماء من الشفاعات الخاصة من الشروط أن الشهيد أيضا يؤذن له في الشفاعة، الشهيد شهيد المعركة يؤذن له في الشفاعة أن يشفع في كم؟ في 70 من أهل بيته كما جاء في ذلك الحديث والنص. أيضا من ذلك سورة تبارك تشفع لصاحبها كما ورد في بعض الأحاديث. أيضا طلب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة بعد الأذان فهذا تناله أيضا الشفاعة، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، وابعثه مقاما محمودا. أيضا من الأسباب للشفاعة كثرة السجود، كثرة السجود. وكما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أيضا من الأسباب، من أسباب الشفاعة سكن المدينة، سكن المدينة كما جاء في حديث صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن من سكن المدينة وصبر على لأوائها يعني شدتها كنت له شفيعا يوم القيامة، كنت له شفيعا يوم القيامة، هذا إذا استطاع أن يسكن المدينة. أيضا المسألة السابعة، كما أن للشفاعة أسباب كذلك لها موانع، كذلك لها موانع. فالشفاعة من موانعها التي تمنع حصول الشفاعة: أولا الشرك، فالمشرك لا تناله هذه الشفاعة. أيضا الشرط الثاني عدم الرضا، رضا الله عز وجل عن قول أو فعل هذا الشافع. والشرط الثالث عدم الإذن للشافع عن يشفع، عدم الإذن للشافع عن يشفع. هذه المسائل السبعة التي ذكرناها هي مقدمة وأصول في هذا الباب، مقدمة وأصول في هذا الباب لابد أن تفهم وتحفظ من أجل ألا يقع الإنسان في الشفاعة المحرمة أو في الشفاعة المنفية. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به، ما معنى وأنذر به؟ يعني خوف به يا محمد الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. من الذي يخاف أن يحشر؟ قيل على أنه القول الراجح فيها أنهم المؤمنون، أنهم المؤمنين هؤلاء يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي يدافع عنهم ولا شفيع. وقيل أنهم الكفار يخافون لأن ليس لهم إيش؟ عمل، وأنهم عبدوا هذه الأولياء، عبدوا هذه الأولياء، هؤلاء الأولياء من دون الله عز وجل، فهنا نفى عنهم ليس لهم من دونه ولي، يعني ما أحد يدافع عنهم يوم القيامة، حتى الأولياء الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا تتبرأ منهم يوم القيامة. ولا شفيع لأنهم لم يأتوا بأسباب الشفاعة، ولا لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. فهذه الآية فيها دليل على أنه لا بد من توفر الشرطين، الشرط الأول الإذن والشرط الثاني الرضا، الشرط الأول الإذن والشرط الثاني الرضا. وأنذر به كما قلنا أي خوف بالقرآن، فالقرآن فيه الترغيب وفيه الترهيب. ثم استدل بقوله بعد ذلك: قل لله الشفاعة جميعا. يفهم من هذه الآية على أن الشفاعة المنفية محرمة، على أن الشفاعة المنفية محرمة لا تجوز، أما الشفاعة المثبتة فهي جائزة وهي كلها لله عز وجل في الآخرة. ويعطي الله عز وجل بعض الملائكة أو المؤمنين أو الأنبياء جزء من هذه الشفاعة، لكنها هي لله عز وجل. حتى هؤلاء الذين يشفعون لابد أن يستأذن ولابد أن يرضى الله عز وجل عنه، لكن في الدنيا قد يشفع الإنسان بدون إذن، قد يدخل على الحاكم أو المسؤول أو غير ذلك بدون إذن، وقد يكون غير مرضي عند الله عز وجل، قد يكون عاصي، قد يكون مبتدع، قد يكون فاسق، ومع ذلك إيش؟ يشفع، ومع ذلك يشفع. فجاء بهذه الآية المختصرة ولكنها آية شاملة وكافية في هذا الموضوع. قل لله، يعني خاصة بالله عز وجل، الشفاعة جميعا، الشفاعة جميعا. وهي كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه الآية قبلها آية من أجل أن تتضح الصورة. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله أولياء، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ترجعون. وهذه الآية فيها تهديد وإليه ترجعون، تهديد لمن؟ لمن يخالف هذه الشفاعة فيشفع عند الأولياء والأضرحة والقبور ويشفع عند المشركين أو للمشركين أو غير ذلك. فهذا في هذه الآية فيها تهديد وإليه ترجعون، وإليه ترجعون، أن مرجعك أيها الشافع إلى الله عز وجل. فقال: أم اتخذوا من دون الله، يعني بل اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا هؤلاء الشفعاء، لأنهم أصنام أو أوثان أو غير ذلك، ولا يعقلون، ما عنده عقل فكيف يشفع. ثم أثبت الشفاعة لله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض وإليه ترجعون. ثم استدل المؤلف أيضا بعد ذلك بقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا ذكر في إيش؟ الشرط الأول صريح الإذن، والشرط الثاني تضمين، لأنه لا يأذن إلا لمن؟ لمن رضي عنه، لمن رضي عنه. فكلا الشرطين موجود في هذه الآية، كلا الشرطين موجود في هذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وكما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أيضا قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأيضا قال تعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه كلها أدلة واضحة على أن الشفاعة لا بد من توفر شرطين: الإذن والرضا. نعم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، أنا ذكرت نعم أحسن، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم كما سيأتينا الآن شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه أيضا استدل بها المؤلف: وكم، يعني لا أحد يعلم عدد الملائكة الذين في السماء، ومع ذلك مع قربهم من الله عز وجل في السماوات فإنهم لا يستطيعون الشفاعة إلا بتوفر هذين الشرطين: الإذن والرضا. فإذا كان هؤلاء الملائكة عند الله عز وجل ومقربين عند الله عز وجل حتى حملة العرش والملائكة كلهم أجمعون، ومع ذلك لا يشفعون، فكيف بهذا الولي البعيد أو الوثن أو الجن أو غير ذلك؟ هذا من باب أولى أنهم لا تقبل شفاعتهم، لا تقبل شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه كم خبرية للتكثير، يعني عدد كثير. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يعلم عدد، ما أحد يعلم عدد الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يجرؤون على الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، وليس كلهم، لمن يشاء ويرضى، لمن يشاء ويرضى. فما كل الملائكة تشفع، وما كل المؤمنين يشفعون، وما كل الأنبياء يشفعون، ملائكة الذين ذكرهم في الأنبياء الذين ذكرهم في الحديث: آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وبعض الأنبياء، والأنبياء عددهم كثير وقد يكون أكثر من هذا العدد، لكن الأنبياء أعدادهم أكثر من كذا، ومع ذلك فما كلهم يشفعون، ما كلهم يشفعون. إذن الشفاعة لها شروط ولها تقييدات معينة، فما كل أحد يشفع في هذا الموقف. نعم. ثم استدل المؤلف أيضا بقوله تعالى: قل ادعوا الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا يريد أن يدلل على أن الشفاعة لابد من توفر الشرطين الإذن والرضا. قل ادعوا الذين زعمتم، الآن في يبين لهم حقارة هذه المعبودات من دون الله عز وجل وأنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمن من جوع. قل يا محمد لهؤلاء ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هبل واللات وغيرها من الأصنام، وكما في بعض الدول الآن الموجودة الأصنام التي القبب التي تعبد من دون الله عز وجل، والأولياء والأضرحة، السيد البدوي والسيدة زينب وغيرهم من الأولياء والأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل والتي يعظمونها من دون الله. فقال لهم ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذا كانت الذرة لا يستطيعون أن يملكونها فغيرها من باب أولى، فلا إذا كان لا يملك الذرة فهل يملك الشفاعة وهل يستطيع أن يدخل الناس إلى الجنة؟ هذا الولي ما يستطيع، الذرة ما يملكها فغيرها من باب أولى. وما لهم منهم من ظهير يعني مدافع عنهم، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالله عز وجل لا يأذن إلا لمن يشاء ويرضى، لمن يشاء ويرضى. والآية فيها بيان على أن هذه المعبودات كلها من دون الله عز وجل لا تملك الشفاعة، وأن من يملك الشفاعة هو الله سبحانه وتعالى أو من يختاره الله عز وجل لهذه الشفاعة، يأذن له ويختار من يشاء سبحانه وتعالى. قال أبو العباس، من هو أبو العباس؟ هو ابن تيمية شيخ الإسلام. نفى الله عما سواه واحد، كل ما يتعلق به المشركون، كل من أدوات العموم ما يتعلق به المشركون يعني من الأصنام والأوثان وغير ذلك. والثاني فنفى أن يكون لغيره ملك، فالملك هو الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. ثالثا أو قسط منه، جزء من الملك كذلك ما أحد يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، هذه ثلاثة. أو يكون عونا لله، الله عز وجل مهم محتاج البشر أو للأولياء أو للسادة أنهم يساعدون الله أو يكونون له أعوان. فيعني لخص الإمام ابن تيمية هذه الآيات، لخصها عن الشفاعة أن الله عز وجل نفى عنهم أربعة أشياء: كل ما يتعلق به المشركون، نفى عنهم الملك أو جزء من الملك أو الأعوان، هذه كلها منفية عمن؟ عن الأوثان والأضرحة والقبور وكل ما يعبد من دون الله عز وجل. ولم يبق إلا شيء واحد وهو الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب بشروط، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. إذن ما جاء به المشركون أننا ما نعبدهم أنهم ما يعبدونها إلا ليقربوهم عند الله زلفى وأنهم يشفعون، كلها شفاعات إيش؟ باطلة ومنفية، ولا يملكون شيء من هذا الأمر، ولا يملكون مثقال ذرة. فهؤلاء الذين يضحكون على الناس عند القبور وعند السدنة وعند الأضرحة، هذه الأدلة تنفي عنهم هذه الأمور كلها، وأن من يختص بالشفاعة هو الله سبحانه وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا. شوف استنباط، لا يبدأ حتى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له الله عز وجل ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وهو أفضل الأنبياء والرسل ومع ذلك ما يشفع، فكيف بالسيد الفلاني ولا الضريح الفلاني ولا كلهم هؤلاء يعني دجلة من الدجاجلة يدجلون على الناس ويضحكون عليهم. إذا كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم ما يشفع إلا إذا أذن الله عز وجل له، فكيف بغيره؟ من باب أولى. فهؤلاء الذين عند الأضرحة يكذبون من أجل أن يترزقوا من الناس، يسترزقون منهم ويأكلون أموالهم بالسحت وبالباطل وبالإثم، والناس في جهل، بعض الناس في جهل، ولكن هذا لا يغني أو لا يكون له عذر، يجب عليه أن يتعلم ويبحث ويسأل، فلا يتعلق بغير الله عز وجل، ولا يذهب إلى هذه القبور، ولا يستعين بها ولا شيء. ثم قال المؤلف: وقال أبو هريرة له رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ يعني في سعيد وفي إيش؟ أسعد، يعني أفضل، تمام، بشفاعتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا في دليل على أن من أسباب حصول الشفاعة هو إيش؟ التوحيد. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه، لأن الشفاعة إكرام من الله عز وجل وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، في مواضع. ثم مسألة أخيرة قبل أن نختم الباب: الحكمة من الشفاعة، وهذه المسألة الثامنة. لماذا شرع الله عز وجل الحكمة، أو ما الفائدة من الحكمة، أو ما فائدة الحكمة من الشفاعة؟ الحكمة أولا أنه تفضل من الله عز وجل، من باب تفضل من الله عز وجل على المشفع فيه، فيتفضل الله عز وجل على من يشاء من عباده. فقال المفسرون في تفسير قوله تعالى: فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قالوا زيادة من فضله هذه إيش؟ الشفاعة، ذكروا على أنها الشفاعة. ثانيا ذكروا الحكمة العلماء أنه كرامة يظهرها الله عز وجل للشافع، كرامة يظهرها الله عز وجل للشافع أن يشفع، سواء كان هذا الشافع نبي أو ملك أو صديق أو شهيد أو حافظ القرآن بشرط إيش؟ الإخلاص، أو مؤمن من المؤمنين، أو مؤمن من المؤمنين. هذه ذكرها العلماء أنها الحكمة من الشفاعة. ثم قال المؤلف فيه مسائل، يعني في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى: تفسير الآيات، تفسير الآيات، وهي كما سبق 5 آيات. صفة الشفاعة المنفية، وهي ما كان فيها شرك، يعني جعلوا الله عز وجل ومعه إيش؟ شريك، فقالوا هذه، ولذلك سموها إيش؟ شفاعة، لأن مع الله إيش؟ شريك، سموها شفاعة. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: وما كان ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين. صفة الشفاعة المثبتة، وهي شفاعة من؟ أهل التوحيد، أهل التوحيد بشرطين: الإذن والرضا. ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، وهذه خاصة بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو تسمى الشفاعة العظمى. صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة حتى يأذن الله عز وجل له، فإن أذن يشفع محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا السادسة: من أسعد الناس بها؟ من هم؟ هم أهل التوحيد. ونفهم كذلك أن من موانع الشفاعة الشرك بالله عز وجل، أنها كما سيأتي بعدها السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما جاء في الحديث أبي هريرة: من قال خالصا من قلبه. المسألة الثامنة والأخيرة: بيان حقيقتها، وحقيقتها أن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص، ليبين فضل التوحيد، وليبين كرامة لهؤلاء الذين يشفعون سواء من ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو مؤمنين أو غير ذلك الذي يأذن الله عز وجل لهم بهذه الشفاعة. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب وهو بيان الشفاعة. وكما قلنا غلط في من طائفتين أنكروا الشفاعة، من هم؟ الخوارج والمعتزلة، فهؤلاء لا ينالون هذه الشفاعة، وأما أهل السنة بإذن الله ينالونها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.